الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة وفي يوم جديد وفي بداية أسبوع جديدة. حياكم الله عبر أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. حياكم الله في برنامج الرايح اللي يجيكم يوميا من الأحد للخميس من الساعة 11 الظهر لين 1 الظهر. نرحب بكل مستمعين اللي يسمعونا على أثير الأولى مثل ما ذكرنا التابعة لمركز حمدان بن محمد إحياء التراث على ترددها 107.4. ونبدأ، وقبل ما نبدأ نقول عندما تكون نقيا من الداخل يمنحك الله نورا من حيث لا تعلم، يحبك الناس من حيث لا تعلم، وتأتيك مطالبك من حيث لا تعلم، وعلى نياتكم ترزقون. اللهم ارزقنا صبرا وتوفيقا من عندك، ولا تكلنا إلى غيرك طرفة عين يا رب العالمين. هاي الرسالة طرشها أخونا محمد. شكرا يا محمد على الرسالة وعلى الدعاء وعلى الكلام الجميل. مستمعينا، قبل ما نبدأ لازم نذكر بأرقام التواصل للبرنامج كالعادة. رقم التواصل على الواتساب 0561776664، والرسالة النصية على الرقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. هاي أرقام التواصل ويا برنامج الرايح ويا الإذاعة بشكل عام. نبدأ في التعريف بموضوعاتنا وفقراتنا لليوم إذا الله رد. اليوم فقرتنا الرئيسية، فقرتنا الاجتماعية، فقرتنا المحورية في ساعتنا الأولى بتكون عن مشكلة أو ظاهرة منتشرة بين الأطفال. لحد وقت قريب أو خلال قبل كم من سنة كان الأطفال كل تركيزهم أو مشكلة الأهالي ويا عيالهم أن تركيز الأطفال في مشاهدة التلفزيون، طول الوقت قدام التلفزيون، يأكل قدام التلفزيون، بيرقد قدام التلفزيون، كل شيء قدام التلفزيون. لكن يمكن على بنقول هذا جيلنا والأجيال اللي تعقبنا، لكن الجيل الحالي اللي هم قمبوا 4 و5 و6 سنين هيدا مو بس تلفزيون، إلا تلفزيون، إلا آيباد، إلا لابتوب، يعني كلها أجهزة فيها يعني أجهزة اللي هي الإلكترونية اللي كلها أشياء الله يعلم من وين جايتنا، من الشرق ومن الغرب، برامج مختلفة، ثقافات متنوعة، فيها الصالح وفيها الطالح، ونحن كأهالي ما نعرف نغربل الأشياء اللي يشوفها عيالنا، وما نقدر نتحكم في سلوكياتهم، وما نقدر نراقبهم شو يشوفون طول الوقت. يعني الموضوع للأسف طالع من إيدينا أو طالع من إيدين معظم أولياء الأمور. لكن بعيدا عن الأشياء اللي يشوفونها في هاي الوسائل التلفزيون أو الآيباد أو اللابتوب أو إلى ذلك من الوسائل التكنولوجيا الحديثة الوايد، يعني على كثر ما لها أشياء وفوائد إيجابية على كثر ما هي دمرت وايد أشياء، ويقال إن مشاهدة التلفزيون لوقت طويل أو هاي الأجهزة استخدامها لوقت طويل تأثر في استيعاب وفي النمو العقلي والذهني للأطفال، هاي روحها كارثة يعني الله المستعان. اليوم نبغي نناقش ونعرف مدى تأثير أو تأثر الأطفال بمشاهدة التلفزيون واستخدام الأجهزة اللوحية وهاي الأشياء التكنولوجية في حياتهم. في دراسة أجرتها مجلة أمريكية اسمها Journal of American Association's Kids Care متخصصة في طب الأطفال والمراهقين، سوت دراسة بناء على مسح ميداني أجرى على عينة من أكثر من 1900 طفل. دراسة هاي بينت لنا عدة أشياء، هالأشياء اللي بنعرفها في خلال فقرتنا الرئيسية، وبتكون ويانا في الفقرة الأخصائية النفسية هند البدواوي اللي بنطرح وياها هالموضوع، بنناقشه وبنناقش زوايا مختلفة ومدى تأثيره على الأطفال. عقب الفقرة الرئيسية بننتقل لفقرتنا الثانية وهي فقرة تدري أنه، وتدري أن اليوم دراسة عن استيعاب الأطفال في المدرسة. هاي الدراسة أعدتها مؤسسة الجليلة، تعتبر مشاهدين هاي الدراسة صادمة فعلا، لأنها تقول أن طفل من كل 6 أطفال عنده مشكلة في الاستيعاب. والله المستعان. هذه فقرتنا الثانية، وفي الساعة الثانية ننتقل لفقرتنا الثالثة وهي فقرة دوهة تبرة. دوهة تبرة اليوم عيادة أمراض القلب، ويانا الدكتور عبدالله الهاجري، واليوم حديثنا وكلامنا في دوهة تبرة عن ألم الصدر وأهم الأعراض القلبية اللي ممكن يشتكي منها الشخص في مرحلة من مراحل حياته. ثم ذكرت بيكون ويانا الدكتور عبدالله الهاجري استشاري أمراض قلبية. مستمعينا هاي فقرتنا اليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم، نتريى مشاركاتكم، نتريى استفساراتكم للدكتور أو استفساراتكم للأستاذة هند البدواوي في فقرتنا الرئيسية. تموا ويانا وخلكم على السمع، أحيانا اسمحونا بناخذ فاصل وما بنبطي تريونا.
الرايح
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل من يسمعنا أو بدأ يسمعنا حاليا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4. ورد نذكر بأرقام التواصل يا البرنامج، ورقم الواتساب 0561776664، ورسالة نصية على رقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. فقرتنا الرئيسية مثل ما ذكرنا قبل الفاصل عن كيفية يعني نحن نجنب أطفالنا للانعكاسات والأثار السلبية لمشاهدة التلفزيون والأشياء اللي يشوفونها في التلفزيون والأشياء اللي يشوفونها في الآيباد والأشياء اللي يشوفونها في اللابتوب، يعني كل الوسائل التكنولوجيا اللي اقتحمت حياتنا بكل ما فيها من إيجابيات نحن ضفنا لها بسوء استخدامنا وبسوء توجيهنا لهاي الوسائل، استخدام خاطئ في حقنا وفي حق عيالنا. في دراسة أمريكية أجرت، يعني بينت الدراسة أن أكثر من 1900 طفل تتراوح أعمارهم بين الشهرين والأربع وعشرين شهر. هاي الدراسة رغم أنها أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن نتائجها يعني تعمم بدرجات متفاوتة على معظم الأطفال على مستوى العالم. تقول الدراسة أن حوالي 40% من الأطفال اللي أعمارهم 3 شهور يشوفون التلفزيون، و 90% من الأطفال في عمر السنتين يشوفون التلفزيون بانتظام. وتوصلت الدراسة إلى أن غالبية الأطفال اللي يشوفون التلفزيون في عمر 9 شهور، بينما يشاهد الأطفال في عمر 3 شهور التلفزيون بمعدل يقل عن الساعة في اليوم، في حين يصل هالمعدل إلى 2.5 ساعة الساعة عند الأطفال اللي هم في عمر السنتين. وتشير الدراسة أيضا إلى أن مسؤولية الآباء على هذا الأشياء أو هذا التعرض الكبير للأطفال في مشاهدة التلفزيون، في مشاهدة يعني كل الوسائل التكنولوجية ومشاهدة المقاطع الفيديو سواء على الآيباد أو على اليوتيوب الإنترنت وما إلى ذلك من الوسائل. نحن اليوم بنناقش ما مدى الضرر اللي يقع على الأطفال من المشاهدة المستمرة للتلفزيون ووسائل هاي التكنولوجيا، هل لها انعكاسات سلبية؟ شو الدور اللي ممكن الأب والأم يقومون فيه للتقليل من المخاطر ومن سلبيات هاي الوسائل مثل التلفزيون والآيباد وإلى ذلك؟ بنتعرف على المزيد من المعلومات من خلال مشاركتنا الأخصائية النفسية الأستاذة هند البدواوي على التليفون. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة، حياك الله يا أختي.
أهلا وسهلا، حياك الله ويانا في برنامج الرايح. نحن اليوم الله يحييك، موضوعنا اليوم عن نحن عيالنا يوم نبغى نسكتهم نحطهم يجلسهم قدام التلفزيون، نعطيهم يلا خذ الايباد اسكت وخلاص، نبغى نفتك باي طريقه ما من حشرتهم، من ما شاء الله صريخهم، من ازعاجهم، نسكتهم. مثل الصغير نعطي له هاي، الحين نعطيهم الايباد ونحطهم قدام التلفزيون.
صارت هي وسيله التسليه الوحيده وللهروب من المسؤوليه.
صحيح، هنا شو الاثار اللي نحن بنجنيها من وراء اللهايه اللي اعطيناهم اياها؟
جميل جدا. أول شيء أشكركم طبعا على هالموضوع، لأن موضوع من المواضيع الحساسة اللي قاعد ياخذ حيز أكبر من الحيز الطبيعي اللي لازم يكون له. بدل لا كان الموضوع التلفزيون والآيباد كنوع من الكماليات، صار كنوع من الأساسيات المفروضة فرض علينا، وصار أن الأباء والأمهات يستخدمونه كنوع من السلاح للهروب من تحمل المسؤولية تجاه عيالهم بشكل خاص.
صحيح.
فالأثار اللي قاعدة تصير، سبحان الله، نحن لو نتكلم عن نمط التربية اللي السائد أو اللي قاعد ينتشر، أن الأب والأم دائما يعودون أبنائهم على فكرة أن أنت بخير أنا موجود حذالك، أو الاعتمادية على وجود شخص ما أو وجود البطل اللي منقذ له. فيصير في عالم التلفزيون أو في عالم الآيباد الشخصيات الكرتونية مثل سبايدر مان وغيره من هاي الشخصيات تبتدي تتقمص دور اللي يحمي الطفل. دائما الإنسان يسعى لوجود الإحساس بالأمان.
نعم صحيح.
فلما يلقى الأمان بوجود شخصيات حتى وإن كانت شخصيات خيالية، يبتدي يتمثل بهاي الشخصيات على أساس يشعر بالأمان. عشان نشوف مثلا بعض الأطفال اللي يقلدون شخصيات الكرتونية، ممكن أن يأذون نفسهم، ممكن أنهم يقومون بنفس الأشياء اللي هم يتابعونها، فممكن أن يعرضون نفسهم للخطأ. فوين اللي يصير المشكلة الكبيرة؟ أن نحن نخلق لهم عالم افتراضي ويكونون جزء من هذا العالم الافتراضي يتم تطبيقه في الواقع، سواء كان بقصص مثلا في سلوكيات عامة، في أخلاقيات، في قيم، في مبادئ قاعدة تبث لهم من خلال الكرتون أو من خلال العالم الافتراضي اللي نحن خليناهم جزء أساسي منه.
صحيح. لكن
وهذه الأثار.
نعم. ذكرتي أنهم يقلدون هاي الشخصيات بدافع أنهم يعني يشوفونهم أمان، ولا بدافع التقليد وأنهم أصلا مو فاهمين شيء، يعني مو فاهم أن هذا يوم بينجز بيطيبة تنكسر رأسه؟
لا، هو شو يفكر في من ناحية الأمان والقوة، لأنه هو دائما ضعيف. الطفل دائما ينظر لنفسه أنه شيء ضعيف، لما يصيح الطفل يعني صياحة هذا تنبيه أو لفت انتباه للآخرين، انتبهوا لي ترى أنا حاسس بالضعف. الطفل مثلا لما يحس بإهمال والده، ممكن أن يسلك بعض السلوكيات، ممكن يكون عنده مثلا بعض السلوكيات اللا إرادية، مثلا بعض الاضطرابات اللا إرادية، في أمور كثيرة يدخل فيها عالم الطفل. فش اللي يصير لما يقعد في العالم الافتراضي ويشوف أن هاي الشخصية الكرتونية البطل اللي كل الناس مثلا تشوف أنه هو النموذج اللي تلجأ له مثلا في حل المشاكل، أو تلجأ له مثلا في الضرابة وفي المشاكل وغيره، فيبدأ هو يتقمص هذا الدور حتى يحس بنوع من القوة حتى وإن كانت شكلية، لأنه مش فاهم المعنى الحقيقي من وراء هذه الشخصيات. وهذا العبء الأكبر. إحنا ما نقول نمنع التلفزيون ولا نقول نمنع هاي البرامج ولا لا، بس العبء الأكبر والمسؤولية الأكبر، لأن رسول عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لما يكون الأب موجود مع ابنه وهو يشاهد هاي البرامج، يبتدي يحوله من عالم خيال افتراضي إلى عالم واقعي، يبتدي يربط علشان ما يصير الموضوع إدمان.
يعني يشرح له مثلا يعني كيف بيكون عملية الرد،
مو بس إنه يشرح له، إنه بعد حتى لما يكون الطفل مثلا موجود قدام التلفزيون، أنا واجبي كأم أو واجبي كأب إني أنا أقعد أقول له شو اللي فهمته من هاي الحركة، أو شو اللي أنا أقيس مدى إدراكه ووعيه ومدى يعني مدى تعمق الفكرة داخله وكيف بدأ ينظر لها. هني أبتدي أنا أصحح المفاهيم حتى لا تكون عملية تلقين.
من أي عمر نقدر نحن نتعامل مع الطفل ونصحح هاي المفاهيم عنده؟ يعني أبو 4 سنين 3 سنين ما بيرد علي؟
لا، منذ إدراكه. بالعكس، الطفل مجرد من أول ما يوصل لمرحلة الإدراك، في أطفال مثلا يكون مستوى الإدراك عندهم حتى وهم أطفال في السنة في السنتين، مثلا في بداية السنتين، في بداية 3 سنوات يبتدي مستوى الإدراك يرتفع عندهم. فهي الفكرة بس بأسئلة بسيطة، ليش سوى هاي الحركة؟ ليش خط مال ربيعة؟ غلط ولا صح؟ يعني الفكرة أن أنا أقيس مدى إدراك الطفل، وهل الطفل بدأ يستوعب الفكرة بمفهومها الصحيح ولا دخلت المداخل أخرى. ليش؟ أنا أشكل له كأم وأب الفلتر اللي من خلاله يفلتر كل المعطيات الخارجية.
أيوة.
لأنه مش مدرك، فالفلتر يكون عبارة عن شو؟ مصفاة، أن هل السلوك هذا. وبعدين أبتدي في نقطة ثانية أتمنى الأباء والأمهات ينتبهون لها، أن داخل الفلتر هاي شو المرشحات الموجودة في الفلتر؟ مرشح من المرشحات يكون القيم. مرشح من المرشحات يكون مثلا عادات وتقاليد ولا الدين، لما يشوف أي سلوك مثلا هل الدين مثلا يحكنا على هذا الشيء ولا هذا ممنوع، يبتدي يفهم أن الدين يرفض هذا السلوك أو أنه يأيده، سواء كان قيمة الصدقة، قيمة مثلا السرقة، سوري سلوك السرقة، غيره من السلوكيات اللي حتى يشوفها من خلال في الضرب مثلا، في مثلا بعض الرسوم مثلا أن الكاركترز أو الشخصيات الكرتونية اللي يود إيده ولا تيود إيده ولا يحاول أنه هو مثلا يقوم ببعض السلوكيات مثل التقبيل وغيره وغيره، هاي اللي تدخل في مفهومه أنه شيء عادي وهذول أطفال أو هذول كرتون. فلا أنا أبتدي أدخله في الفلتر، أقول للدين هل مثلا يبيح مثلا أن المرأة والرجل يكونوا مع بعض حتى لو كانوا أطفال، هل يبيح هاي الممارسات؟ أدخل بعدين على العادات والقيم المجتمعية، هل ترضى؟ هل بابا وماما مثلا في البيت كنظام أسري يسمح بهذا الشيء أو لا؟ الفكرة أنا أخليه هو اللي يجاوب. ليش؟ لأن لو هو جاوب معناته أنه بيرتفع عنده مستوى الإدراك وبيبتدي يستوعب ما وراء هذا السلوك والأشياء المبطنة. ليش أنا أقول لك في نقطة يعني علمية، أن كل ما يمر في حياتنا اليومية يتخزن في الانكونشنس أو اللاوعي في الإنسان. فلما يتخزن في اللاوعي يبتدي في يوم من الأيام يتحول إلى ممارسات حقيقية، لأن اللاوعي لا يفرق ما بين الحقيقة والخيال.
أيوة.
فيخزن كل شيء يشوفه، فالطفل قاعد يخزن في هذه الحاوية اللي هي تمثل 90% من تكوين نفس البشرية أو تكوين الإنسان، أنه يخزن كل ما يشوفه من برا سواء صح ولا غلط. لكن وين الفلترة تكون؟ في 10% الخارجية، السلوكيات الخارجية، الفلترة تكون من خلال قيم، مبادئ، من خلال دين إسلامي، من خلال الفلتر الأساسي اللي فيه أنماط تربية وأسلوب في التربية. صحيح. فالعالم الافتراضي هذا وإن كان نوع من التسلية بنسبة 5-10% أنا أعتبره، صار في الوقت الحالي بنسبة 90-99% عالم يؤدي بأثار سلبية جدا على أنماط تربية وعلى شخصيات مستقبلية.
نعم أختي هند، الحين شو البدائل المتوفرة للأطفال وكأهالي يستخدمون؟ لأن تعرفين عشان نكون واقعيين، مو بكل أم ولا كل أب هو فاضي إنه بيجلس بيجاب الولدة طول الوقت، ولا هو يعود الآيباد أو يشوف التلفزيون بيحلل وياه كل شيء وبيصحح المفاهيم عنده. نحن اتفقنا من البداية نحن نعطيهم عشان نسكتهم، ولا مثلاً خاص يعني افتك من شيطاناتهم.
أوكي. جميل. البدائل موجودة في كثير من البرامج الأكاديمية والتربوية الموجودة، سواء في القنوات التلفزيون أو في البرامج البرامج اللي ممكن الابليكيشنز أو البرامج اللي ممكن تنزيلها مثلا في التليفونات والآيبادات. ليش أنا العملية عملية توجيه، أنا أوجد البدائل، هذا لازم. أنا أساس أني أنا أعدل من سلوك لابد أن أنا أوجد الشيء الخاطئ وأحط له بديل، لأنه في النهاية هو يبغى يشبع حاجة عنده، سواء متعة، سواء تعلم، سواء مثلا شغل وقت فراغ، سواء الهروب من مشكلة معينة، هروب من واقع، وإلى آخر من هاي الأمور. فشو اللي يصير؟ أنا أحط له البديل. البديل في كثير من البرامج التربوية الموجهة الموجودة، سواء كانت في القنوات التلفزيونية أو كانت حتى في البرامج الهاتفية في التليفون وغيره وفي الآيباد وغيره. فأنا أوجد البديل وأبتدي. هي التعب راح يكون إذا كان في نوع من التعب، مع أنه ما نعتبره تعب لأن هذا مسؤولية الأب والأم، أني أبتدي أجذبه إلى هذا البرنامج، أبتدي أعطي مثلا كوينز معين مثلا أو تحفيز معين. إذا تابعت البرنامج هذا مثلا لمدة 4-5 أيام راح أعطيك مثلا نقطة راح أشجعه. الفكرة وين؟ هو مش قادر يدرك مدى قيمة البرنامج لأنه ما تابعه، لأنه ينجذب لأمور أخرى.
صحيح.
لكن لما يتابعه بعد فترة من الزمن راح تتحول إلى عادة عنده، وبيصير عنده تحفيز داخلي أنه يبغى يشوف شو هالبرنامج راح يقدم له، وهذا البرنامج شو الأفكار اللي بيستفيد منها، وهالبرنامج كيف مثلا ممكن يكون دافع له أنه يحصل على تحفيز، مثلا تحفيز خارجي، سواء كانت نقاط معينة، سواء كان تشجيع من الوالدين بأسلوب بطريقة معينة، نجوم وغيره. يعني الفكرة في البداية أنت أتعبي اختيار البرامج، ومن ثم تشجيعه، ومن ثم متابعته ما بين فترة والثانية اللي هي عملية الفلترة، هل هو استفاد ولا مو مستفيد، وشو الأشياء يعني سبحان الله كلنا منوع مرغوب ونحن ما نبغى نطبق هاي القاعدة، بحيث أن الأشياء ممنوع، إحنا ما نمنع بل نجيب أشياء بديلة على أساس ما يكون في شيء ممنوع له.
بالنسبة بعيدا عن البرامج يعني بعيد عن الشاشات هاي مرة واحدة، لو ركز شوية على هوايات الطفل، متى نقدر نكتشف فيه هوايات، متى نقدر ننمي فيه هوايات، متى نقدر نخليه يشارك فيه مثلا ممارسة الهوايات مثلا مع الأب أو مع الأم، فخاصة يعني حتى نريح عيونهم شوية من التلفزيون ومن الآيباد.
ممتاز ممتاز. أولا الإنسان يمشي على تفضيلات معينة، كل طفل دائما بطبيعته سبحان الله هي أنماط تربية وبيئة محيطة وعمل عوامل جينية تشكل أو تؤثر في تكوين شخصية الطفل بشكل كبير. فلما مثلا الطفل يكون عنده هوايات معينة، هو عنده تفضيلات مثلا، ليش مثلا يتجه للكرة، كيف هو مثلا يتجه للكرة ما يتجه مثلا للعبة إلكترونية، كيف مثلا يتجه للألعاب الجماعية ولا الألعاب الفردية. فالموضوع كله موضوع تفضيلات بشكل ما أو بآخر. فشو اللي يصير؟ هاي التفضيلات أنا أحدد التفضيلات الموجودة عند الطفل ومن خلالها أبتدي أعززها عنده.
أيوة.
وين التفضيلات هاي الموجودة؟ هو شو يفضل؟ زائد بعض الأحيان الأب والأم ينظرون مثلا لبعض الرياضات أو بعض الممارسات أو بعض الهوايات قد تنمي عند الطفل مثلا نسبة، ترفع نسبة الذكاء أو تساعده في مثلا ممارسات بدنية معينة، يكون ظاهر في نشاط معين. ابتدي أنا أخلق له الجو اللي يحبه فيه من خلال شو؟ المشاركة. أول نقطة من النقاط اللي تخلي الطفل ينجذب للعبة معينة أو لسلوك معين المشاركة. إذا شاف الطفل أن الأب يشاركه في هاي اللعبة بيحس بنوع من القرب منه، وهذا وايد ضروري حتى يحبب الطفل في أي شغلة يبغي. يعني أي طفل يبغي نبغي نحببه في شغلة معينة يكون شركاء في الفترة الأولى.
نعم.
يحسسه بالمتعة.
سمحين بناخذ فاصل وبنرد نواصل ويا تعقب الفاصل القصير ان شاء الله. تمام استوي.
اوكي
مشكوره مستمعينا تريونا
الرايح.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية لكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد دحياء التراث على ترددها 107.4. ويانا الأستاذة هند البدواوي. مرحبا أختي هند.
حياك الله.
الله يحييك. ما زلنا مكملين حوارنا ورمستنا عن التلفزيون وعن الهوايات وعن الأطفال. شو الحل المثالي الحين؟ كيف نحل هاي المعادلة؟ يعني ما بين نوفق ما بين الهوايات ما بين مشاهدة التلفزيون، اختيار الأشياء اللي تناسب أعمارهم وتناسب ثقافتنا وتناسب ديننا وعاداتنا وتقاليدنا.
ممتاز. لازم نعرف أن كل إنسان يسعى لإشباع حاجاته.
صحيح.
والطفل من أكثر الناس اللي يسعى إلى إشباع حاجاته بس بطريقة عشوائية غير منظمة، لأنه مش عارف كيف الطريقة المثلى لإشباع الحاجات. فلما يسعى مثلا إلى إشباع، هو يبغي يتعلم، يبغي يفهم، يبغي يتسلى، يبغي يلعب، يبغي يمرح، يبغي يحس بالحب، بالاحتواء، بالعمل الجماعي، كل المعايير والقيم والمبادئ اللي ممكن نحن نستشفها من خلال الدين الإسلامي، من خلال معايير مجتمعية، من خلال أنماط تربوية مثلا الأب والأم يبغي يزرعها في الطفل. إذا أنت تبغي طفلك مثلا يكون قائد، أنت تقدر من البداية من البذرة الأولى مثلا أنت تزرع فيه مبادئ القيادة. إذا تبغي يكون طبيب راح تساعده لهذا التوجه. ده كل الطفل يتشكل بالبيئة بالحاوية أو بالإطار اللي أنا أطرى فيه.
أيوة.
كأم وكأب. لكن نقول مثلا أوكي الطفل مثلا لا هو والله طبعة كذي، لا، إنما العلم بالتعلم. فما شيء اسمه صعب وما شيء اسمه مستحيل وما شيء اسمه ما يصير، لكن العملية شو تبغي؟ لا، أول شيء يبغي لها تركيز. أنت يا أب وأنت يا أم شو تبغون بالضبط إن من عيالكم؟ شو تحديد مسارات وتوجهاتهم في الحياة نقدر نحن اللي نتحكم فيها، خاصة في السنوات الأولى، في أول 7 سنوات أو أول 5-6 سنوات من نشأة الطفل نقدر نشكل اللبنة الأولى للأساس، الأساس الأول اللي من خلاله راح ينطلق الطفل مستقبلا.
نعم. يعني الحين تفضلي. نعم. تفضلي.
لا لا خبت راح بالشغله
الحين. مثلا اذا مثلا انا ابغي ولدي مثلا يستوي طيار، انا اقدر ازرع في هالشيء من يوم هو صغير مثلا؟
تقدري. كيف؟ تقدر طبعا. كيف؟ من خلال البيئة المحيطة. ليش؟ إنه هو يتعلم أول شيء من خلال البيئة المحيطة، إنه هو يبتدي. هو الطفل دائما، كل إنسان خلينا نقول جاهل بالشيء إلى أن يعرفه. أنا جاهل مدى فائدة مثلا هالشيء، هل هذا مفيد أو مش مفيد؟ لكل إنسان عنده نسبة ميول، ما اختلفنا، لكن ممكن يكون ميوله يصب في هدف كبير. أنا ممكن أنا أبغي يكون طيار، لكن مو بشرط أن أنا أصبغ عليه صفة الطيار إذا ما كان عنده المعايير الأساسية. كل أم وكل أب هم قادرين على استشفاب أو معرفة مدى قابلية أبنائهم للوصول لهذا الهدف بالمعقول. إحنا ما نفرض عليهم فرض، ولكن نحاول قدر الإمكان توفير البيئة المناسبة والملائمة اللي تساعده إنه ينمو ضمن إطار هذا الشيء اللي نحن نبغي نزرعه فيه. إذا أنا أبغي يكون طيار، أوكي، هل عندي أول شيء أنا أقيس هل عنده ميول إنه يكون طيار ولا لا؟ من ثم هل عنده المميزات وعنده الأمور اللي تحبه حتى يوصل لها، حتى إنه يوصل لهاي المرحلة أو لا؟ من ثم أبتدي أوفر له في البيئة المحيطة كل المحفزات اللي تشجعه إنه هو يوصل لهذا الهدف بشكل كبير، أو إنه يحقق هذه الرؤية بشكل كبير. ما يستوي إن مثلا أنا أعطي أول شيء، يعني دائما نعطي أبنائنا على مش على قد فقط ما هم يحتاجون، بحيث نعطيهم أكثر ما هم يحتاجون، حتى أعطيهم مساحة من الإبداع والابتكار. نقول مثلا أنا بعطي لك مثلا، ليش ما أوفر له أكلة بس هو اللي يقوم يصير يجيبها؟ ليش؟ يعني على أساس أنا أعلمه مهارات جديدة، وأعلمه كيف الاعتماد على النفس، أعلمه كيف يكون مبدع ومبتكر، أعلمه كيف أنه يكون إنسان ذا سلوكيات وقيم ومبادئ أساسية ممكن ينتهجها كنهج في حياته بشكل عام.
أيوة. إنزين، الحين مثلاً أمهات تشتكي مثلاً بنتها مدمنة تلفزيون مثلاً، أم تشتكي إن ولدها كله على الآيباد. أنا كيف ممكن أسيطر مثلاً، أسحب هذا الآيباد من أنا مثلاً، أشيل البنت من قدام التلفزيون وهم بيدخلون في نوبات صياح إن خلاص تبين الفكة من أول وجديد وخلت تم.
لا، المنع مرفوض أو وغير مرغوب، خلينا نقول ما بنقول مرفوض، لكن نقول المنع غير مرغوب. فشو نسوي نحن حتى نكف السلوك السلبي؟ لابد من الانسحاب التدريجي عنه. أول شيء وجود للبديل. الحين هذا الشخص خلاص أدمن مثلا على التلفزيون، ليش ما أوجد له أنا بديل آخر؟ مثل ما حضرتك تفضلتي الهوايات، أنا أعدد له الهوايات وأبتدي أجذبه لهاي الهوايات. وكيف أجذب لهاي الهوايات؟ من خلال المشاركة. لما الأب يشارك ابنه والأم تشارك بنته، فبالتالي يحس بنوع وبمتعة هذه الهواية، فيبتدي ينجذب تدريجيا حتى يكف السلوك بالتدريج. هاي نقطة. النقطة الثانية، ممكن أنا أستغل إدمانه إيجابي.
كيف؟
بدل لا نرفض وندور على بدايل وأنا ما عندي وقت وابني ما يبغي هالشغلة وغيره، إنزين ليش أنا ما أطلب منه في إدمانه هذا إنه هو يطلع لي بفكرة جديدة؟ ليش ما أطلب منه إنه يوجه مدام إنه قاعد يشوف التلفزيون؟ أوكي، ليش ما يطلع لي قيمة معينة؟ ليش ما يسرد لي شو اللي شافه؟ أنا بشبع عنده حاجات كثيرة. فيبتدي مثلا أنا شجعته اليوم لأنه تابع الكرتون الفلاني، والكرتون الفلاني مثلا يابا قيمة معينة. أوكي، إذا شو رأيك لو تتابع الكرتون الفلاني الآخر اللي أنت تشوف أنه فيه توجيهات أكبر؟ يبتدي يتابعه علشان يطلع لي قيمة، لأن أنا شبعت عنده شو؟ عززت أنه يبغي يشوف، عززت الثقة بالنفس، أعطيته المجال أنه يبدأ، شجعته لأنه هو وعطاني الفيدباك أو مثلا الملخص اللي هو استفاد منه، فهو يالس يتكلم فيشبع ذاته. فبالتدريج أنا أحوله من الإدمان السلبي إلى إدمان إيجابي، نفس مثلا لما يكون مدمن مثلا على الرياضة مثلا، أو مدمن على سلوك إيجابي، ليش لا؟ يعني الإدمان وإن كان نحن نأخذه من مادة إن جانب سلبي، ليش نحن ما نحوله ذا قيمة إيجابية؟ بأن إحنا نزرع بعض الممارسات الإيجابية من خلال الإدمان هذا عشان نرتقي بمستواها، نرتقي بأسلوبه. يعني خلونا دائما نفكر في كيف نستغل حتى المشكلة. يعني سبحان الله ما يقول كل محنة منحة، ليش لا؟ ليش لا؟ نحن ترى يعتمد الإنسان هو اللي بيشوف، إذا كان شاف هذه مصيبة كبيرة ومشكلة يبتدي يدور على حلول من غير ما يستغلها أصلاً، هي قد تكون الحل الأكبر من خلالها.
حول السلبيات لإيجابيات بطريقة التفكير والتعامل معها. في كلمة أخيرة تحبين توجهينها للمستمعين كيف التعامل مع الأبناء، نختم بها؟
أمانة أمانة أمانة، كونوا قد هذه الأمانة. باشر نحن مسائلين على هالأبناء. أبغي بس نتصور تصور واحد بعد 10-15-20 سنة، من اللي راح يشيل الأمة العربية، ومن راح يشيل دولة الإمارات؟ الأبناء اللي الحين قاعدين نزرع فيهم إما يحمل مسؤولية أو اتكالية. نعم. فينتبهون شوي
إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذة هند البدواوي على المشاركة ويانا، اسمح لنا طولنا عليك، اسمحي لنا.
أهلا وليهم بحياتي.
الله يحييك. إذا المستمعين كانت هاي فقرتنا الرئيسية اللي كانت تتمحور عن مشكلة أن الأطفال عندنا يحبون التلفزيون، يحبون الآيباد، كيف ممكن مثل ما ذكرت أستاذة هند نحول المحنة لمنحة، نحول السلبيات لإيجابيات بطريقة التعاطي وطريقة مثل إقناع الأطفال بطريقة التعامل معهم. هم يعاندون ونحن من الصوب الثاني نعاند، لازم نوصل لحل وسط عشان نحل المعادلة ما بين الإيجابي والسلبي. مستمعين حين ننتقل لفقرتنا الثانية وهي فقرة
تدري أن
اليوم عندنا دراسة إماراتية حيث أكد أطباء وأخصائيون في الإمارات لموقع 24 أهمية إجراء الكشف المبكر للأم الحامل، وكذلك إجراء متابعة طبية دورية خلال فترة الحمل، ليش؟ للتأكد من الحالة الصحية للجنين. بالإضافة أيضا يتطلب إجراء فحوصات للمواليد الجدد لتجنب نقص النمو وصعوبات التعلم عند الأطفال، إذ أن طفل من كل 6 أطفال في الدولة للأسف يعانون من صعوبات التعلم أو تأخر في النمو بدرجات متفاوتة، وهذا بحسب الدراسة اللي بين يدينا. لفتت الدراسة اللي أعدها أطباء قائمين على برنامج تآلف اللي أطلقتها مؤسسة الجليلة واللي يركز على معالجة اضطرابات النمو اللي يعاني منها الأطفال، لفتت إلى أن عدد الأطفال المصابين باضطرابات النمو في الإمارات يصل إلى نحو 8500 حالة. في أسباب أكيد لتأخر النمو. أفاد الأطباء أن الأسباب اللي تؤدي إلى تأخر النمو داخل الرحم مثل الولادة المبكرة، نقص الوزن عند الولادة واللي تأثر على عملية وفعالية المشيمة وتطور الجنين، وأن الحالة الطبية وصحة الأم وتغذيتها تأثر أكيد على الجنين، طبعا بالإضافة إلى وجود عوامل ومؤثرات أخرى جينية. لفت الأطباء في دراستهم إلى أن اضطرابات النمو تغطي طيفاً واسع من الأعراض اللي تؤثر على جوانب عدة تشمل الجانب الجسدي والسلوكي والتعليمي واكتسابات المهارات اللغوية. التعامل مع الأطفال. أضافت الدراسة إلى أن معدل انتشار المرض في العالم يصل إلى إصابة واحدة ما بين كل 1000 طفل تم ولادته، ومطالبين بضرورة زيادة عدد الأسرة اللازمة لاستقبال الأسرة اللازمة لاستقبال هاي الحالات، بالإضافة إلى أهمية تطوير التدريب الطبي حول كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال، يعني الدور الصحي والطبي في التعامل مع الأطفال اللي عندهم صعوبات في التعلم. أشار المختصون إلى أن وجود الأطفال الخدج وناقصي النمو أصبح شيء ملحوظ، لذلك زاد الاهتمام بهم من خلال وجود العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة، وأصبح تخصص مهم من اختصاصات طب الأطفال، مشيدين ببرنامج تآلف اللي أطلقتها مؤسسة الجليلة واللي يركز على معالجة اضطرابات النمو اللي يعاني منها الأطفال. إذا المستمعين كانت هاي فقرتنا تدري أن كانت حول دراسة تخص الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى وجود تأخر في النمو عند الأطفال، بعضها جيني وبعضها يرجع للولادة المبكرة، ونقص طبعا الولادة المبكرة يترتب عليها نقص في الوزن ويدخلها الطفل الحضانة ويس في الشيشة حسب لما يكمل الوزن المثالي علشان يطلع من الحضانة، ونتمنى السلام لجميع أبنائنا يا رب. حين مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل ناخذ فاصل ولا لا؟ نزيل قبل لا ناخذ فاصل نرد نذكر بأرقام التواصل ويا البرنامج، رقم الواتساب 0561776664، رقم الواتساب الرسالة نصية 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. الحين بناخذ فاصل، وعقب الفاصل نكمل فقرات الرايح تريونا.
الرايح الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل من يسمعنا أو بدأ يسمعنا أو ناوي يسمعنا أو كان يسمعنا على إذاعتنا، إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد أحياء التراث على ترددها 107.4. بدينا في الفقرة الرئيسية، وصلنا للفقرة فقرتنا الثانية تدري أن، وأحينا يعني في بعض الرسائل النصية نبغى نقراها قبل ما ننتقل لفقرتنا الثالثة والأخيرة. في هنا رسالة، بس لحظة طلع رسالة، علق التليفون شوية، حاك التليفون يعلق حينا. هني في رسالة تقول: لا تندم على نية صادقة منحتها ذات يوم لأحد لم يقدرها، بل افتخر أنك كنت وما زلت إنسانا يحمل قلبا من ذهب. وفي رسالة ثانية تقول: هواياتك تحدد شخصيتك، فاعمل على اختيار هواية لتكن متنفس لك في حياتك، فمن ليس له هواية ليس له هوية. شكرا على الرسالة، ويمكن هالرسالة نقدر نربطها تماما بفقرتنا الرئيسية اللي كنا نتكلم فيها بدل ما نحط عيالنا طول الوقت قدام التلفزيون والآيباد والكمبيوتر. نشارككم الهوايات، نسقل فيهم الهوايات، نزرع فيهم الهوايات، مثل ما ذكر الأخ اللي تنتهي رسالته ب 1-1-3، إن اللي ما عنده هوية، اللي ما عنده هواية ما عنده هوية. على طاري الهوايات يعني والأطفال، نلقى سبحان الله الأطفال يتأثرون جدا بأولياء أمورهم، بالأب والأم. مثلا تلقى الابن يحب أن يشارك أبوه هواياته، مثلا إذا مثلا الأب مثلا من محبي البحر ويدش بحر وصيد السمك، فالولد نفس الشيء يحب أن يرابع أبوه يصير ويا البحر، يدش ويا البحر، ويكون يعني عنده شغف بهالشيء اللي شاف الأب عليه. مثل ما يقولون يعني التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، والهوايات نفس الشيء. الولد أو البنت اللي تشوف أمها أو اللي يشوف أبوه يمارس هواية معينة، يعني سبحان الله يتأثر ويحب يشارك، وتلقى هالهواية في تفكيره. ومرات نشوف الطفل يعني شمر قاعد يتكلم عن شيء يبغي يسويه خص هاي الهواية، فجدا جميل أن يكون في حرص من أولياء الأمور ونبتعد عن الشيء الخطأ اللي نحن نسويه. نحن يعني أنا حتى أسوي، كلنا معظم الأمهات يسوون هالشيء، إنه يوم نبغي نفتك من عيالنا ومتأذين منهم نحطهم قدام التلفزيون ولا يأخذ الآيباد ويجلس. ما شاء الله شيطانة فيهم الصغارية، فتبغي تهديه كأنك تعطيه مسكن. شو هو المسكن؟ هو الآيباد أو بتجلس قدام التلفزيون. هالشيء جدا خطأ نحن نسويه، ويعني أنا أنصح نفسي أولا وأنصح مستمعين والمستمعات نبتعد قدر الإمكان عن أجهزة الكمبيوتر وعن التلفزيون وعن الآيباد، لأن فعلا وحتى تشد ذكرنا في حلقة من حلقات الرايح دراسة تخص أن كثرة الإدمان على مشاهدة التلفزيون واستخدام الآيباد والتليفونات فعلا تضر بعقلية، بالنمو العقلي والتطور الذهني للأطفال، ويكون فيه تأخر في النمو. ما نقدر نلوم طول الوقت هاي الأجهزة، الأجهزة لها فوائد متعددة، لها فوائد مختلفة. نحن لازم مثل ما ذكرت أستاذة هند ناخذ الجانب الإيجابي ونشتغل عليه، ما نقول إن هذا بلا ابتلينا فيه وبلا إن نحن بروح نجيب البلا حق أعمارنا. نقدر نحن نسخر هاي الوسيلة إن تكون وسيلة تعلم، وسيلة تنمية هوايات، وسيلة إبداع، وسيلة ابتكار. نحن في عام القراءة هاي السنة نخليها وسيلة للقراءة، يعني إذا أطفالنا بعدهم صغار نعلمهم بالقراءة، حتى القصص القصيرة، القصص القصيرة، قصص الأنبياء بتشوفونها في الآيباد بطريقة مختلفة، فيها نوع من الصور، فيها نوع من الرسوم اللي تترجم هالكلام، يستوعبون الأطفال بشكل أكبر. نقدر ننتقل للفقرة الثانية ولا مكملين شوية عبد الله؟ نكمل حديثنا ولا ناخذ فاصل؟ مستمعينا ناخذ فاصل، وعقب الفاصل نرد نواصل تريونا.
الرايح الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، نجدد التحية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعتنا، إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث على ترددها 107.4 من خلال برنامج الرايح. إذا في ناس بدأوا يسمعونا الحين، ونتمنى المستمعين يكون متواصلين ومواصلين السماع ويانا على إذاعة الأولى في برنامج الرايح. حين نحن تقريبا في الساعة الثانية ووصلنا للفقرة الأخيرة في برنامج الرايح، وهي فقرة
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم نحن بنحط رحالنا مثل ما يقولون في عيادة أمراض الصدر والقلب، والله يكفينا جميعا أمراض القلب، إن شاء الله القلوب تكون دوم عامرة بالمحبة وبالأمل وبالتفاؤل بعيدا عن الأمراض. ولكن نحن دورنا في البرنامج دور توعوي، وفي فقرتنا داوة تبرى نحب نشارككم ونكون في نوع من التوعية أكثر إن شاء الله، منه نوع من يعني الأمراض وهاي الأشياء اللي تعور القلب، بس لازم نسلط الضوء على كنوع من الوقاية، وإن شاء الله الله يشفي كل مريض ويبعد عن كل صاحي ومعافى كل مرض يا رب العالمين. اليوم بنناقش أمراض القلب وألام الصدر بالتحديد. يعني حقيقة في ناس كثيرين يعانون من ألم في الصدر، والإنسان يوم يحس بنوع من الألم في الصدر هني يبدأ في يعني في مخاوف، في وساوس، هل هذا لا علاقة بنوبة قلبية، هل علاقة بالقلب، هل الألم في الصدر هذا لا سبب، هل هو عرض، هل هو إشارة أو جرس إنذار لوجود مرض في القلب. مرات الواحد يحس بألم في الصدر ممكن نتيجة مجهود بذله، نتيجة شيء تعرض له، نتيجة أصلا تعب نفسي فيأثر على الأعضاء الجسمانية أو الأعراض الفسيولوجية في الجسم فيبدأ يحس بنوع من الألم في الصدر. هل كل ألم في الصدر هو نذير مثل ما قلنا جرس إنذار؟ هل هو نذير بشيء معين؟ هالأشياء اللي بنتعرف عليها اليوم. فعلى الرغم من أن ألام الصدر هي السبب حقيقة خطير لحدوث النوبة القلبية، إلا أن هناك العديد من الأسباب الأخرى الممكنة لذلك. ففي كثير من الحالات قد لا يكون له علاقة بالقلب. ألم الصدر في كثير من الأحيان ما يكون له علاقة ولا يخصه بالقلب. فاليوم بنطرح وبنناقش الأعراض والعلامات اللي قد تؤدي إلى مشاكل في القلب، وخاصة يعني والعياذ بالله هاي الفترة الأخيرة قمنا نسمع كثير عن مثلا يعني شباب وبنات يموتون فجأة بالسكتة القلبية، يعني بدون سابق إنذار، لا تشد اشتكى من أي شيء، وشو سبب الوفاة؟ السكتة القلبية. شو الأشياء اللي ممكن يعني الواحد قد ينتبه لها عشان يتجنب الله لا يقول يعني حدوث هاي السكتات القلبية؟ بشكل عام مشاكل القلب يعني اللي قد تكون بسبب ألم الصدر، هل بنتعرف عن الأعراض اللي قد تسببها؟ ففي أعراض ترتبط بمشاكل القلب مثل الضغط، الامتلاء أو ضيق في منتصف أو أسفل الصدر، الألام الحارقة اللي قد يعني تكون في منطقة الظهر والرقبة والفك والكتف والذراعين وخاصة الجانب الأيسر، الألام اللي ممكن تستمر أكثر من عدة دقائق، أو ألم مثلا يصير ويرد، أو الألم اللي تختلف في شدته وفي حدتها، ممكن ضيق في التنفس، إحساس بالدوخة، إحساس بالتعرق، وإحساس بالغثيان. ألام الصدر الأخيرة اللي تزداد في الشدة أو في التكرار أو في المدة، أو لا تحدث فقط يعني مثلا عند ممارسة رياضة أو هي ممكن يعني تكون يعني خاص تنبه الإنسان إن لازم يصير يفحص ويشوف شو مستويبه. في أعراض يعني هاي الأعراض قد تكون مرتبطة ارتباط شديد بمشاكل القلب مثل بسم الله الذبحة الصدرية غير مستقرة أو احتشاء عضلة القلب واللي قد تكون أكيد هي خطيرة. هاي الأعراض تستدعي زيارة للطبيب، عناية طبية فورية وطلب المساعدة الطارئة. يعني خلاص الواحد ما يوصل هالمرحلة ويتم يالس ومع شوية ألم بسيط ولا يصير ياخذ يضرب بنادول ولا أي مسكن يقول يلا بتخف الألم، لازم الواحد يكون منتبه علشان يتلافى ويتجنب حدوث أي الله لا يقول أعراض خطيرة. إذا المستمعين ترى مشاركاتكم للدكتور عبد الله الهاجري على رقم الواتساب 0561776664 ورسالة نصية على 4477 واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999500. تريونا
الرايح الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وحين وصلنا للفقرة الأخيرة والدقائق الأخيرة من برنامجنا، والحين ضمننا على التليفون الدكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلبية. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله ويانا في الرايح. اليوم موضوعنا عن ألم الصدر، والسؤال المبدئي هل ألم الصدر يعتبر يعني أحد أهم الأعراض الأمراض القلبية ممكن يشتكي منها الشخص، وهي تكون نذير أو جرس إنذار إن يعني ما نقول يبشر يعني أشر إن في مشكلة في القلب؟
نعم طبعا، من أهم أعراض اللي هو مشاكل القلب اللي هي تصلب الشرايين التاجية، من أهم الأعراض هي ألم الصدر. في نفس الوقت يعني تشخيص الألم ألم الصدر هذا يعني ممكن يكون صعب، لأن في هناك تقريبا 25 سبب ممكن يشتكي منها المريض من ألم الصدر، مما يتراوح من يعني مثلا تكون أسباب تافهة مثلا أسباب غير مهمة مثل التوتر أو مثل ألم العضلات إلى أسباب ممكن تكون خطيرة جدا، ومثل ما قلتي تكون يعني نذير شيء يعني مرض خطير واللي هو الذبحة الصدرية. طبعا ألم الصدر من أهم طبعا من أهم خصائص المؤشرة اللي تدل على أن فعلا في مشكلة في الشرايين التاجية، اللي هو لما يكون الألم يكون في وسط الصدر، يكون جاي على مثل ضغط في وسط الصدر والألم ينتقل إلى الأكتاف أو الإيدين، والألم طبعا إذا عند بذل مجهود هذا طبعا أيضا مهم جدا. فهناك في أشياء معينة، في خصائص معينة لألم الصدر ضروري جدا ان اي شخص ينتبه لها، لان ممكن تكون هاي مثل انذار لوجود يعني شيء خطير مثلا في القلب، مثل نوبة قلبية او مثل ضيق في الشرايين التاجية.
نعم، عشان بس نعرف هل ألم الصدر وامراض القلب هاي يعني منتشرة في دولة الامارات؟
هي طبعا امراض الاوعيه الدمويه وامراض القلب هي طبعا من اهم اسباب الاعاقه والوفيات، مو بس في الامارات، على مستوى العالم. وطبعا عندنا منتشر يعني بشكل كبير، عندنا مثلا في يعني على حكم شغلي في المستشفى والعيادات لاحظت انا تقريبا 50% من الناس يدخلون الحوادث يشتكون من الم في الصدر، يعني منتشر. لكن مثل ما قلت يعني ان في اسباب كثيره للالم الصدر، لكن من اهمها اللي هي اسباب امراض القلب. وطبعا ضروري جدا ان الشخص يلاحظ او ينتبه لهالاعراض هذه، لان ما قلت ممكن يكون في شيء يعني في القلب ضروري ان يتم تشخيصه وبالتالي يتم علاجه، لان العلاج موجود، بس اهم شيء التشخيص المبكر. صحيح. والعلاج المبكر هذا اهم شيء، لان ما قلنا التشخيص سهل والعلاج موجود، وطبعا في نتائج ممتاز جدا يعني من العلاج. فمثل ما قلنا هو طبعا منتشر يعني كثير من الناس عندهم مشكلة في ألم الصدر واللي لها علاقة طبعا بأمراض القلب.
نعم دكتور، هل ممكن أن يعني يكون في تمييز لألم الصدر إذا كان بسبة مثل ما ذكرت أنت يعني حسن التشخيص، يكون هل ألم الصدر ناتج عن ألم مشكلة في القلب أو بسبب أسباب أخرى أشياء أخرى؟
والله مثل ما قلت نعم في طبعا أسباب كثيرة، يعني تقريبا في ما قلنا 25 سبب.
مثل شو يعني المشهور أو المنتشر؟
نعم طبعا من أهم الأسباب أمراض القلب، أهم شيء هذا ممكن يكون ذبح صدرية
بعيدا عن القلب. شو ممكن غير القلب يعور الصدر؟
طبعا الأسباب الثانية ممكن يكون مثلا التهاب في الرئة، مثلا التهاب في العضلات، في الكسر مثلا في الضلوع. ممكن يكون أسباب رئوية مثل جلطة في الرئة. هناك أسباب ثانية طبعا اللي هي مثل أسباب النفسية، التوتر هذا ممكن يسبب أيضا ألم في الصدر. ألم في الصدر أيضا ممكن يكون سببه مشكلة في المعدة، مثلا قرحة في المعدة، سواء كان ارتجاع في المريء، سواء كان التهاب في المريء. هاي أيضا من الأسباب. وطبعا في أسباب أخرى أيضا، مثلا إذا مثلا صار يعني الشخص يبذل مجهود، أو مثلا عندهم الناس اللي مثلا عندهم يروحون حق كمال أجسام والتمارين، هذه ممكن الألم اللي في العضلات هذا ممكن أيضا يكون سببها، أو مثلا تكون تيجي على شكل مثلا ألم في الصدر. ففي أسباب أخرى طبعا، في هناك أسباب أيضا أمراض جلدية ممكن تسبب الألم في الصدر. مشكلة في الفقرات اللي في الظهر ممكن أيضا تسبب يعني ألم في الصدر. ففي أسباب يعني أسباب كثيرة.
شو الفرق دكتور بين الذبحة الصدرية والنوبة القلبية وشو مسببات؟
نعم بالنسبة للذبحة الصدرية، هو شو يصير لما يصير عندك مثلا الشرايين القلب يصير فيه تضيق، أوكي، هذا التضيق يوصل لمرحلة معينة يسبب ذبحة صدرية. يعني مثلا الشخص لما يبذل مجهود نسبة الدم اللي تجري في الجسم أو في القلب ينقص، وبالتالي يحس الشخص بألم في الصدر. فهذه عبارة عن إيش؟ ذبحة صدرية. يعني يجي الألم في الصدر لما الشخص يبذل مجهود، ولما يتوقف مثلا يوقف الشخص يرتاح الألم يروح.
أيوة.
هذا طبعا يعني يدل على أن في مشكلة في الشريان، في تضيق في الشريان موجود، وضروري أن إيش؟ أن المريض يراجع طبيب. فهذه ذبحة صدرية. في أنواع ذبح صدرية، في ذبح صدرية مستقرة وفي ذبح صدرية غير مستقرة.
شو الفرق؟
الذبح الصدرية المستقرة لما الشخص يبذل مجهود يلي ألم في الصدر. الألم طبعا ممكن يكون على شكل ضغط، ممكن يكون على شكل حرقان. فإذا المهم أي نوع من الألم في الصدر. بالنسبة للذبح الصدري غير مستقرة، هذه طبعا شوي أخطر من الذبحة المستقرة.
ليش؟
الغير مستقرة هذه تي يعني فترات يعني متتالية، وممكن الألم يستمر لفترة مثلا 10 دقائق، ربع ساعة، ممكن يطول الألم، أو ممكن يجي بشكل يعني أكبر أو أكثر، وممكن الألم يستمر لفترة أطول.
هكذا يجي من الجهد يعني يوم الواحد يمارس
مجهود. الغير مستقرة حتى ممكن يجي وأنت جالسة، يعني إذا أنت جالسة وما عندك ما تسوين شيء بعد ممكن الألم يجي. بس هذه شو؟ هاي ذبحة غير مستقرة. بعدين تجي المرتبة الثالثة اللي هي النوبة القلبية. يعني النوبة القلبية معناته هني يعني هنا مشكلة، إن صار في مشكلة في القلب، صار مثلا تكونت جلطة في الشريان وتسبب في يعني انسداد الشريان هذا، وتسبب في جلطة ومشكلة في القلب، أو تأثر جزء معين من القلب. طبعا النوبة القلبية هذه أخطر، والألم يكون شديد، حتى ممكن من كثر الألم ممكن الشخص يحس بلوعة، أو مثلا رأس يدور، أو مثلا يغمى عليه، أو ممكن حالات كبيرة إذا كانت جلطة ممكن يتوفى الشخص يعني على طول قبل ما يوصل المستشفى، قبل ما حد يسأله يعني. فالنوبة القلبية طبعا أخطر، والألم طبعا أكثر، مصحوب بلوعة وتعرق وضيق في التنفس، أو ممكن حالة إغماء يعني.
نعم. هني في شي سؤال من مستمعة تقول هل الأنيميا ممكن تسبب ألم في الصدر؟
السؤال ممتاز جدا. طبعا الأنيميا تسبب المرض نفسه، هذا يسبب ألم في الصدر إذا كان الأنيميا شديدة مثلا. يعني إذا كان الشخص مو بأي أنيميا يعني.
أنيميا حادة.
أنيميا كان أنيميا حادة إنزين. هاش معناته أن الدم ما يجري في شريان القلب. وبالتالي أيوة. وبالتالي يتأثر القلب بسبب الأنيميا الموجودة. وها طبعا نلاحظ هالأشياء هذه عند الأشخاص اللي أوردي عندهم مشكلة في القلب. في أشخاص ما نكشف عن أو ما نتوصل إلى التشخيص إلا يعني في الحالات هذه لما يكون عند الشخص أنيميا. ويحس المريض بألم في الصدر. فبعدين نحن نتأكد نسوي له مثلا فحوصات معينة نشيك أنزيمات القلب نحصل أنزيم القلب مرتفع. ونسوي حق الشخص قصرة ونحصل فعلا أنه في موجود في عنده تضيق في الشريان. فإذا الأنيميا مو بكل أنيميا سبب ألم في الصدر. الأنيميا لازم تكون حادة. وفي نفس الوقت المريض إذا أوردي كان عنده مشكلة في الشريان فالأنيميا هي طبعا يعني يظهر الشيء هذا.
دكتور في ثواني لو تخبرنا احيانا شو لان قمنا نسمع وادة حالات وفيات بسبة الجم والرياضة فكيف الواحد ممكن يتقي ان تيلة جلطة ويموت وطيح ويطيح في الجم؟ شيء ارشادي يعني الواحد صار يعني خفنا صراحة.
لا هو طبعا اكيد يعني هذا شيء في خوف ومتأكد يعني كثيرين من الناس يعني حد من أهاليهم أصدقائهم صارت المشكلة هذه.
أيوة.
أنصح الأشخاص من اللي عندهم إذا حد عنده مشكلة في 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 الأهل مثلاً حد من الأهالي عنده مشكلة في القلب. أو مثلاً حد من الأهل صار له يعني موت مفاجئ وهو في سن صغير. ضروري إني راجع الطبيب يتأكد إن ما عنده نفس المشكلة هذه لأن الأمور هذه ممكن تكون وراثية.
أيوة.
يعني مثلاً من أهم الأسباب اللي هو التصلب الشرايين تاجية. من أهم أسباب الموت المفاجئ أو مثلاً مشكلة في عضلات القلب. يكون في تضخم شديد مثلاً. في انسداد أو مثلاً مشكلة في كهربائية القلب. وهاي طبعاً هاي الأشياء تكون وراثية وما نقدر نحن نشخص كذي إلا إذا مثلاً المريض يجي عند الطبيب ويسوي له تخطيط قلب ويسوي له إيكو تلفزيون حق القلب وبالتالي بعدين ممكن يتم تشخيص يعني.
تمام الدكتور عبد الله شكرا جزيلا لك وننوه ونذكر مستمعينا ان حضرتك بتكون ويانا ان شاء الله كل يوم احد في برنامج الرايح في فقرتنا دواء تبرع
ان شاء الله.
شكرا جزيلا دكتور يعطيك العافيه.
حياكم
الله. يحييك. مستمعينا وصلنا للختام وبعيد عن القلب والذبحات الصدريه والنوبات القلبيه وهالبل هذا كله نختم ونقول تبسم. يقول لي أنا ما المخرج يقول لي أنا ليه سكرة قلبية الله يسامحك. تبسم فإن الله ما أشقاك إلا ليسعدك وما أخذ منك إلا ليعطيك وما أبكاك إلا ليضحكك وما حرمك إلا ليتفضل عليك وما ابتلاك إلا لأنه أحبك. مستمعين إن شاء الله غدا لقاء جديد يجمعنا في الرايح. تحياتي وتحيات فريق العمل في الرايح في مان الله.